بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه الغر الميامين وعلى من سار على نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا المجلس التاسع من مجالس مذاكرة قواعد الأصول ومعاقد الفصول، وقد توقفنا عند مفهوم المخالفة. قال الرابع: من دليل الخطاب. لو تذكرون، نحن ذكرنا دليل الخطاب وفحوى الخطاب ولحن الخطاب، فدليل الخطاب هو مفهوم المخالفة، وفحوى الخطاب هو مفهوم المخالفة الأولوي، مفهوم المخالفة الأولوي، ولحن الخطاب هو مفهوم الموافقة المساوي. هذه ثلاثة إطلاقات عند الأصوليين. دليل الخطاب إذن مفهوم المخالفة. قال: كدلالة تخصيص الشيء بالذكر على نفيه عما عداه. قال: كخروج المعلوفة بقوله صلى الله عليه وسلم: في سائمة الغنم زكاة. نحن عرفنا هو ما خالف فيه المسكوت عنه المنطوق في الحكم، يعني هذا هو مفهوم المخالفة، ما خالف فيه المسكوت عنه المنطوق بالحكم. فهنا في سائمة الغنم زكاة، السائمة هذا منطوق، والمسكوت عنه ماذا؟ المعلوفة. فالمعلوفة لها حكم مخالف لحكم ماذا؟ المنطوق. قال: وهو حجة عند الأكثرين خلافا لأبي حنيفة وبعض المتكلمين. مفهوم المخالفة الكلام فيه على تفصيل، يعني في حكمه. الأمر الأول مفهوم اللقب، مفهوم اللقب هو ليس بحجة عند جماهير العلماء إلا في قول شاذ. هذا مفهوم ماذا؟ اللقب. الأمر الثاني مفهوم المخالفة في غير النصوص الشرعية حجة عند الجماهير، يعني في غير نصوص الكتاب والسنة، ألفاظ العقود، ألفاظ المعاملات. لو قال مثلا: وقفت هذه الدار على طلبة العلوم الشرعية، هذا له مفهوم، أن هذا الوقف خاص بماذا؟ بطلبة العلوم الشرعية. لو قال: إنما هذه السيارة لك في باب الهبة، فهي له دون من سواه. فهنا مفهوم المخالفة في غير نصوص الكتاب والسنة عند الجماهير ماذا؟ حجة. الثالث مفهوم المخالفة في النصوص الشرعية سوى اللقب هو محل خلاف على قولين، فجمهور العلماء على أنه حجة، والحنفية يقولون أنه ليس بحجة. طبعا الجمهور لماذا قالوا حجة؟ قالوا: استدلال علماء اللغة بالمفهوم، كبار علماء اللغة يستدلون بالمفاهيم، وأيضا تطبيق كبار الصحابة للمفهوم، تطبيق كبار الصحابة للمفهوم. يعني في آية القصر إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فهم منها عمر بن الخطاب أن القصر خاص في حال الخوف دون الأمن، وهذا من فهم ماذا؟ من العمل بالمفهوم. وأيضا قالوا أن عدم اعتبار المفهوم إلغاء للقيود، يعني لما ترد النصوص بقيد معين وبصفات معينة ونقول أن هذا غير معتبر، فهذا إلغاء لقيود مهمة جدا في النصوص. إحنا سوف يأتينا بعد ذكر المفاهيم سوف نتطرق إلى شروط المفاهيم، وهنا ممكن نفهم الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية. الجمهور قالوا أن المفهوم ما يعمل به إلا وفق شروط، يعني ليس كل مفهوم يعمل به، هناك شروط كثيرة حتى نعمل بالمفهوم. الحنفية وقفوا على كثير من المفاهيم لا يعمل بها. طيب ما هي مشكلة هذه المفاهيم؟ أنه ما توفر فيها ماذا؟ الشروط، ما توفر فيها الشروط. ولذلك تجد في تطبيقات الأحناف، فقهاء الأحناف، أنهم في مواضع يأخذون بماذا؟ بالمفهوم، يأخذون بالمفهوم. يعني مثلا في سائمة الغنم الزكاة قالوا، يعني فقهاء الأحناف قالوا أن المعلوفة ليس فيها زكاة، هذا عمل بماذا؟ بالمفهوم، عملوا بالمفهوم. ثم ذكرهم صور كثيرة جدا لمفاهيم غير معتبر بها، لم يعمل بها في الشريعة. ليست المشكلة في الاستدلال وحجية المفهوم، وإنما الإشكالية في توفر ماذا؟ الشروط. إنهم ذكروا شروط، يعني صور كثيرة لم يتوفر فيها ماذا؟ شروط. كان يكون مثلا في سياق امتنان، مبالغة، تهويل، غيرها من الصور اللي ذكرها الجمهور أنها خارجة عن شرط المفهوم. ثم قال ودرجاته ست، يعني صور مفهوم المخالفة. الصورة الأولى من مفاهيم المخالفة مفهوم الغاية. قال مفهوم الغاية بإلى وحتى، بإلى وحتى، يعني دلالة اللفظ المقيد بغاية، دلالة اللفظ المقيد بغاية. قال وأتم الصيام إلى الليل، فهذا يعطينا ماذا؟ غاية، أن الصيام إلى الليل، فما بعد الليل يجوز ماذا؟ الأكل والشرب، تتم الصيام إلى الليل، بداية الليل المغرب، فبعد المغرب يجوز لك ماذا؟ الأكل والشرب. فهنا غاية، يعني هنا أتم الصيام إلى الليل، نحن أخذنا بمفهوم الغاية جواز الأكل والشرب بعد صلاة المغرب، جواز الأكل والشرب في الليل، مثل النكاح الآية فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، حتى تنكح، يعني المطلقة طلاق بائن 3 طلقات لا تحل الزوج الأول حتى تنكح ماذا؟ زوجا غيره، فإذا نكحت جاز لها أن ترجع إلى الزوج الأول، يعني نكحت وطلقت. فإذا هذا يعني ألفاظ مقيدة بماذا؟ بغاية معينة. فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، هذا مقيد أيضا بماذا؟ بغاية. فإذا هذا المفهوم يربط الحكم بهذه الغاية، فيخرج ما قبله وما بعده، فيخرج ما قبله وما بعده. قال الثانية مفهوم الشرط، مفهوم الشرط يعني دلالة اللفظ المقيد بالشرط، دلالة اللفظ المقيد بالشرط. قال وإن كنا أولاة حمل فأنفقوا عليهن. طيب ما المفهوم؟ أن أيوة أن غير الحامل المعتدة غير الحامل لا ينفق عليها، وإنما النفقة قاصرة على ماذا؟ الحمل. فإذا هنا يعني قيد بالشرط، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم، فخلوا سبيلهم. فهنا أيضا مقيد بماذا؟ بشرط. ومفهوم المخالف أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة لا يخلى ماذا؟ سبيلهم. قال وأنكره قوم، مثل الغزالي وبعض المعتزلة، ولكنه حجة عند جمهور العلماء. طبعا الآن هو يذكر مفاهيم، العلماء في تعداد المفاهيم قد يوسعون بعض المفاهيم، يعني بعضهم يذكر مفهوم الحصر، بعضهم يذكر مفهوم الاستثناء، بعضهم يذكر مفهوم التقسيم، مفهوم الزمان، مفهوم الحال، مفهوم المكان. تجد أحيانا المفاهيم تصل إلى 10 مفاهيم، لكنها في الحقيقة تتداخل مع بعضها البعض، يعني الاستثناء مع الحصر يتداخل، الحال والزمان تتداخل مع الصفة، فهي متداخلة مع بعضها البعض. قال مفهوم التخصيص، يعني هذا كمثال، يعني في الحقيقة لا فرق بين مفهوم التخصيص ومفهوم الصفة اللي ذكرها بعده، مفهوم التخصيص ومفهوم الصفة، لأنه يعني خصص بصفة، خصص بصفة. قال مفهوم التخصيص وهو أن تذكر الصفة عقيب الاسم العام في معرض الإثبات والبيان، كقوله صلى الله عليه وسلم في سائمة الغنم، في سائمة الغنم. فالغنم اسم عام يعني يتناول السائمة والمعلوفة، فذكر التخصيص بماذا؟ بالسائمة، يخرج لنا ماذا؟ المعلوفة. قال وهو حجة، إذن هذا نفس مفهوم ماذا؟ الصفة، يعني أن يذكر في اللفظ صفة معينة يخرج ما عدا هذه الصفة، فالسائمة تخرج لنا ماذا؟ المعلوفة. وهو حجة. قال ومثله أن يثبت الحكم في أحد فينتفي في الآخر، هذا يسميه العلماء مفهوم التقسيم، مفهوم التقسيم، يعني يذكر الاسم العام ثم يقسمه إلى قسمين، يقسمه إلى قسمين، فيثبت الحكم في الأول ويعرف عدم ثبوته في الآخر. قال ومثله أن يثبت الحكم في أحد فينتفي في الآخر، مثل الأيم أحق بنفسها، فيخرج دائما نقيض الأيم وهي ماذا؟ البكر، البكر. فهنا الأحقية هنا في الأيم، وأما البكر فكما في الحديث تستأذن. وهذا أيضا يعني قضية مفهوم التخصيص ومفهوم التقسيم كلها راجعة إلى مفهوم ماذا؟ صفة، أن يذكر صفة فما عدا هذه الصفة تكون بنقيض هذا الحكم. قال: مفهوم الصفة وهو تخصيصه ببعض الأوصاف التي تطرأ وتزول، مثل الثيب أحق بنفسها. يعني انظر يتكرر هذا المثال، الثيب أحق بنفسها من وليها، والبكر تستأمر كما في حديث ابن عباس. قال: وبه قال جل أصحاب الشافعي، واختاره التميمي أنه ليس بحجة، وهو قول أكثر الفقهاء والمتكلمين. والصحيح أنه ماذا؟ حجة عند الجماهير، حجة. فأي صفة من هذه الصفات طبعا ما لم يكن مخالفا للشروط التي سوف نذكرها، فيفهم الحكم من هذا اللفظ الذي ورد أن عكس هذا الحكم أو نقيض هذا اللفظ لا يدخل في نفس هذا الحكم، مثل ما ذكرنا سائمة الغنم، الثيب يخرج البكر. قال: الخامسة مفهوم العدد، يعني العدد الوارد له مفهوم، فلا يزاد عليه ولا ينقص فيه، فجلد كل واحد منهما 100 جلدة. هذا العدد له مفهوم ولا لا؟ ممكن نجلد 101 99؟ لا، لابد ماذا؟ نفس العدد له مفهوم، فلا يتعدى بالزيادة أو نقص. قال: وهو تخصيصه بنوع من العدد، مثل لا تحرم المصة والمصتان. يعني هذا المفهوم منه أن المصة والمصتان لا تحرمان، الأكثر يحرم ولا ما يحرم؟ يحرم، من مفهوم هذا الحديث. لكن طبعا هذا المفهوم يعارضه ماذا؟ منطوق حديث عائشة: ثم نسخ بخمس معلومات، يعني اللي يحرم في الرضاع 5 رضعات مشبعات. وهذه من القواعد اللي مرت معنا، إذا تعارض المفهوم مع المنطوق نقدم ماذا؟ المنطوق. قال: وبه قال مالك وداود وبعض الشافعية خلافا لأبي حنيفة وجل أصحاب الشافعي. فمفهوم العدد حجة، في أي نص؟ فاجلدوهم 80 جلدة، الأعداد لها مفهوم ومعتبرة. قال: السادسة مفهوم اللقب، وهذا ذكرنا أنه ماذا؟ ليس بحجة عند جماهير العلماء. قال: وهو أن يخص اسما بحكم، أنكره الأكثرون يعني الجمهور، وهو الصحيح لمنع جريان الربا في غير الأنواع الستة. يعني يقول: لو صحح مفهوم اللقب لاقتضى أن نحصر الربا في الأصناف الستة: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، الأنواع الربوية. مع أن نحن سبقا ذكرنا أن هذه الأنواع الربوية يقاس عليها ولا ما يقاس عليها؟ يقاس عليها. فلو قلنا بمفهوم اللقب حصرناه في هذه الست، فهو يقول هذه يعني من الأدلة على البطلان. ونحن ذكرنا أن أصلا هذا المفهوم له لوازم فاسدة، يعني ذكرنا مثلا محمد رسول الله، هل يعني يفهم نفي الرسالة عن غير الرسول؟ هذا مفهوم اللقب. وجعلت تربتها طهورا، تراب لقب، هل يعني هذا أن غير التراب غير طهور؟ لا طبعا. فمفهوم اللقب غير معتبر عند جماهير العلماء. نشير إلى الشروط التي ذكرها الجمهور للعمل ب المفاهيم. الشرط الأول قالوا أن لا يوجد دليل خاص في المحل الذي يثبت فيه مفهوم المخالفة، يعني بين قوسين أن لا يخالف منطوق آخر، أن لا يخالف نص آخر. يعني عندنا قول الله عز وجل كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى. لما نأتي الأنثى بالأنثى، طيب لو حصل بين الذكر والأنثى قتل، فهل يقتص بين الذكر والأنثى؟ شو المفهوم من الآية؟ أن لا يقتص الأنثى بالأنثى، لكن هذا معارض ماذا؟ بالدليل الآخر، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، النفس بالنفس يشمل الذكر بالذكر والأنثى بالأنثى والذكر بالأنثى، يشمل كل أصور. إذن ورد دليل آخر في محل النطق، يعني في هذه المسألة، فإذن هذا المفهوم غير معتبر لوجود ماذا؟ نص آخر بخلافه، منطوق آخر بخلافه. إذن من شروط العمل أن لا يوجد دليل خاص بنقيض هذا الحكم. الشرط الثاني ألا يكون المفهوم خرج مخرج الغالب، ألا يكون المفهوم خرج مخرج الغالب. مثل قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة، لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة. طيب لو واحد قال أنا سأكل قليل من الربا لن أكل أضعاف مضاعفة، هل يصح المفهوم؟ ليش؟ لأن على سبيل ماذا؟ المبالغة، لأن على سبيل المبالغة. فهنا هذا يعني في الغالب أهل الجاهلية لما كان يأكلون الربا ما يأكلون ربا قليل، كان يأكلون الربا ماذا؟ أضعاف مضاعفة، تأخذ 100 ترد 1000، أضعاف مضاعفة في الربا. فهنا جاء الوصف على المنتشر والغالب عند أهل الجاهلية، فهنا هذا القيد لبيان ماذا؟ الغالب الشائع عند أهل الجاهلية. فلا يعني هذا أن جواز قليل الربا، لا، هنا خرج لي بيان الغالب. أيضا في قول النبي صلى الله عليه وسلم وقذف المؤمنات الغافلات، قذف المؤمنات الغافلات، فهنا خص من المؤمنات. واحد يقول خلاص أنا سأقذف المؤمنين، ما بقذف المؤمنات، لأن هنا المفهوم أن يجوز قذف ماذا؟ المؤمنين، لأن ذكر المؤمنات. لا، هذا وصف أغلبي، لأن في الجاهلية كان القذف ما يتوجه للرجال، يتوجه لشو؟ للنساء. هذا الغالب في القذف، أنهم كانوا يقذفون النساء ولا يقذفون الرجال، فجاء هذا القيد قيد أغلبي لما كان منتشر عند أهل الجاهلية أو في تلك البيئة، ولا يفهم منه أن القذف لغير المؤمنات جائز. إذن هذا شرط. ألا يكون خرج مخرج الغالب. أيضا الثالث ألا يقصد الشارع تهويل الحكم وتفخيمه، ألا يقصد الشارع تهويل الحكم وتفخيمه. يعني بعض القيود تأتي لتفخيم الموضوع، مثلا قول الله عز وجل وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين، حقا على المتقين. في الآية الأخرى في الحقوق حقا على المحسنين. طيب لو واحد ما كان من المتقين نقول له لا خلاص ما تعطيهم الحق، نقول لا، هذا خرج مخرج ماذا؟ تهويل هذا الحكم، تهويل هذا الحكم. يعني كأنه يقول تقوى الله هو الدافع لإعطاء الناس ماذا؟ حقوقهم. فهذا من باب ماذا؟ الحث. أيضا ألا يكون خرج مخرج الامتنان، لا يكون خرج مخرج الامتنان. فبعض سياقات الآيات مثلا لتأكلوا لحما طريا، لتأكلوا لحما طريا في البحر، هل إذا كان اللحم غير طري ما يجوز ناكله؟ سمك عص تأكله؟ إيه تأكله، فهذا في معرض ماذا؟ الامتنان. أيضا ألا يقصد به إفادة التكثير والمبالغة، ألا يقصد به التكثير والمبالغة. مثلا قول الله عز وجل إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم. طيب لو استغفر 80 يغفر لهم؟ ما يغفر، لأن القصد هنا ماذا؟ تكثير العدد، ذكر التكثير. أيضا من الشروط ألا يخرج مخرج الجواب عن سؤال، يعني يكون الحديث اللفظ في إجابة سؤال معين، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، هل يفهم منه أن صلاة النهار ليست مثنى؟ ها؟ يفهم منه ذلك؟ لا، ما يفهم منه ذلك، لا يفهم منه ذلك. لماذا؟ لأن هذا جاء جواب عن صلاة الليل، كيف صلاة الليل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى، فهذا جواب عن سؤال. فإذا كان جواب عن سؤال فليس له مفهوم، ليش؟ لأن هذا حكم خاص، بيان واقعة معينة. أيضا من الشروط ألا يقصد بالبيان ذكر معنى يصلح القياس عليه بطريق المساواة أو الأولوية، ألا يقصد بالبيان ذكر معنى يصلح القياس عليه بطريق المساواة أو الأولوية. أحيانا يأتي وصف معين لكن هذا الوصف يصلح للقياس عليه، فإذا صلح القياس عليه لا يعتبر بالمفهوم. يعني مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم 5 يقتلن في الحل والحرم، 5 يقتلن في الحل والحرم، هذه 5 اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم لماذا تقتل؟ لماذا نقتل الكلب والعقرب والفأر والحدأ؟ ليش نقتلها؟ ها؟ للأذية. إذن هنا في علة، في علة، وهي ماذا؟ الأذية، علة يصلح عليها القياس. خمسة يقتلن في الحل والحرم. طيب لو شفنا حيوان أشد أذية من هذه الخمسة، نقتله ولا ما نقتله؟ نقتله. فلا يفيد هذا المفهوم ماذا؟ الحصر في هذه الأنواع الخمسة. لماذا؟ لأن السياق أورد لنا وصف يصلح العلية عليه. يعني متى ما وجدنا هذه العلة الأذية في حيوان أشد من هذه الخمس فلنا أن نقيس عليه، فلا يكون الحصر بهذه الأوصاف أو بهذا المفهوم المذكور. أيضا أن يكون الوصف مذكورا استقلالا لا تبع لشيء آخر، فإذا ذكر النص أو اللفظ أو القيد تبع لشيء آخر فلا مفهوم له. أحيانا يأتي وصف تابع ليس مقصود في اللفظ، ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد. هنا المساجد ذكرت لذكر ماذا؟ الاعتكاف، لأن الاعتكاف وين يكون؟ في المسجد. ولكن هل هنا المسجد قيد في الحكم؟ يعني هل يجوز المباشرة في غير المساجد للمعتكف؟ ما يجوز. معتكف ترخص وذهب إلى البيت، هل يجوز له المباشرة؟ ما يجوز له، في المسجد أو في غير المسجد. لكن هذا القيد قيد تبعي وليس قيد ماذا؟ أصلي. يعني ليش جاء ذكر المساجد؟ لم يذكر هنا، هنا عندنا الحكم عدم المباشرة للمعتكف. فإذا كان الإنسان معتكف لا يجوز له المباشرة، إذا كان غير معتكف يجوز له ماذا؟ المباشرة. هذا اللفظ الأصلي، القيد الأصلي، وهو ماذا؟ الاعتكاف. جاء قيد تبع وهو المساجد، يعني لأن المعتكف أصلا يكون في ماذا؟ في المساجد، لكن لا يفهم منه ماذا؟ هذا الحكم. هذه الشروط التي ذكرها العلماء للعمل بمفهوم المخالفة، يعني لا يظهر معنى آخر أو فائدة أخرى غير هذا الذكر، فلا بد النظر في المفاهيم. يعني المفاهيم لا يعمل بها على وجه الإطلاق، وهذه القيود جدا مهمة، لأن ممكن الإنسان يأتي إلى أي نص يقول مفهوم المخالفة كذا. طيب أنت لابد تنظر هل يخالف منطوق آخر، هل يخالف نص آخر، هل هذا السياق معلول، يعني مرتبط بعلة ممكن القياس عليه غير مرتبط بعلة. لابد تنظر إلى الأحكام الموجودة في هذا المفهوم. ثم انتقل إلى النسخ. ذكرنا أن النسخ معناه في اللغة الإزالة والنقل. ثم قال: ثم الذي يرفع الحكم بعد ثبوته النسخ. يعني إذا ثبت الحكم حكم شرعي ثم رفع بخطاب متأخر هذا يسمى النسخ، وشرحناه في السابق. قال: وأصله الإزالة، يعني في اللغة، وهو رفع الحكم الثابت بخطاب متقدم بخطاب متراخ عنه. إذن النسخ حقيقته ماذا؟ رفع، والرفع يكون بخطاب، يعني لابد أن يكون ماذا؟ دليل. وعندنا هذا الدليل لابد أن يكون دليل ماذا؟ متأخر. إذن رفع بدليل متأخر، هذه قيود مهمة. قال: والرفع إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا. قال: يخرج زوال الحكم بخروج وقته. إزالة الشيء يزول الحكم من مباح يصبح محرم، من محرم يصبح مكروه، وهكذا يتغير الحكم، هذا الإزالة. قال: إزالة الشيء على وجه لولاه لبقي ثابتا. قال: ليخرج زوال الحكم بخروج وقته. يقول الشيء بخروج وقته، انتهاء وقته، هذا لا يسمى ماذا؟ نسخ. هذا لا يسمى نسخ، لأن النسخ ماذا؟ رفع، رفع وليس انتهاء وقت. يعني مثلا لو عندنا مثال في الإجارة خارج موضوع النسخ، لكن حتى تصور هذا الموضوع، الإجارة لنا صورتين: إما فسخ الإجارة، رفع حكمه، يعني أنت متعاقد مع المؤجر مع المستأجر، خلاص يفسخ هذا العقد، يرتفع ينتهي خلاص، ويا أما يستمر العقد لمدة سنة ثم يحصل ماذا؟ انتهاء مدة الإجارة. فهنا انتهى بانتهاء ماذا؟ الوقت، ولم يرتفع، لم يرتفع، وإنما انتهى وقت ماذا؟ الإجارة. فهنا يشير إلى أن النسخ هي قضية ماذا؟ رفع حكم. قال: والثابت بخطاب متقدم، ليخرج الثابت بالأصالة. الأصالة يعني البراءة الأصلية، البراءة الأصلية. يعني يقول النسخ لابد أن يكون بين نصين، نص متقدم ونص متأخر، لكن لو عندنا شيء ثبت بالبراءة الأصلية، كان مباح بالبراءة الأصلية، ثم جاء دليل آخر على خلاف البراءة الأصلية، يقول هذا لا يعتبر ماذا؟ نسخ، لا يعتبر نسخ. قال: وبخطاب متأخر، ليخرج زواله بزوال التكليف. يعني لو الحكم ارتفع بزوال التكليف ليس بخطاب، يعني مثلا المجنون إذا جن الإنسان ارتفع عن الحكم ولا لا؟ ارتفع عنه التكليف. هنا لم يرتفع بدليل جاء، وإنما بماذا؟ بمانع من موانع التكليف التي لحقت بهذا الشخص. قال: ليخرج زواله بزوال التكليف، مثل الجنون، مثل الموت، هذا ارتفع عنه التكليف لكن ليس بنص. قال: ومتراخ عنه ليخرج البيان. ليخرج البيان يعني يقصد التخصيص. احنا عرفنا الاستثناء والمخصصات تكون غالبا متصلة، متصلة في نفس النص، ولكن هنا النسخ يكون متراخي عنه، يعني ممكن يأتي حكم الآن كما قلنا، وبعد سنة يتغير هذا الحكم، الشريعة تنسخ هذا الحكم. إذن هذا الآن هذا كله شرح لماذا لهذه القيود الموجودة. فبين أنه رفع، وأنه رفع لحكم ثابت وليس للبراءة الأصلية، وأن هذا الرفع يكون بخطاب متأخر، يعني بخطاب منفصل. ثم ذكر تعريف آخر يعني مثلا عندنا قبل هذا: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هنا من استطاع، في البداية قال ولله على الناس حج البيت، هذا عام أن كل الناس عليهم حج البيت، ثم صار تخصيص للحكم بمن؟ بالمستطيع. هذا لا نسميه نسخ، لأن النص لم يأتي متراخي، ما جاء متراخي في نفس ماذا؟ السياق. قال: وقيل هو كشف مدة العبادة بخطاب ثاني، يعني يقول النسخ بيان لانقضاء الحكم الأول، بيان لانقضاء الحكم الأول، يعني كان عندنا حكم أول جاء به الشريعة، ثم يأتي نص يقول خلاص انتهى هذا الحكم، يعني هذا الأمر كان مباح فيأتي حكم ويمنع، المتعة كانت مباحة جاء النسخ بتحريم المتعة إلى قيام الساعة، فهذا كان مباح في زمان معين، ثم يكشف عنه بالنسخ أن هذا الحكم أصبح ماذا؟ محرم إلى قيام الساعة مثلا. قال: والمعتزلة قالوا الخطاب الدال على أن مثل الحكم الثابت بالنص زائل على وجه لولاه لكان ثابتا، وهو خالي من الرفع الذي هو حقيقة النسخ. يعني هذا أورد تعريف المعتزلة لبيان أنه فاسد، لبيان أنه فاسد، فيقول أن المعتزلة جعلوا من قيودهم في التعريف ألا يكون فيه رفع، ألا يكون فيه رفع، وحقيقة النسخ مثل ما عرفنا أن يكون فيه ماذا؟ رفع حكم. فالمعتزلة قالوا خال من الرفع الذي هو حقيقة النسخ، فهذا يبين بطلان هذا التعريف الذي قال به المعتزلة. قال: ويجوز قبل التمكن من الامتثال، وهذا أشرنا إليه مثل قصة إبراهيم عليه السلام، فإنه نسخ الحكم في حقه قبل التمكن، والقصد به كما قلنا ماذا؟ الابتلاء والاختبار، يعني النسخ قد يأتي بعد الفعل أو قبل الفعل، بعد الفعل أو قبل الفعل، فإذا كان بعد الفعل يكون القصد منه الامتثال، وقبل الفعل يقصد منه ماذا؟ الاختبار والابتلاء. ففي قصة إبراهيم هذا يدل على أنه نسخ الحكم في حقه للابتلاء والاختبار. ثم قال: والزيادة على النص إن لم تتعلق بالمزيد عليه كإيجاب الصلاة ثم الصوم فليس بنسخ إجماعا. يقول يعني الزيادة على النص، هذه المسألة اللي ذكرناها، هل الزيادة على النص نسخ؟ فذكر أن الزيادة على النص نوعين: الزيادة على النص المستقلة، يعني اللي ما يتعلق بالنص السابق، ومثل له يعني يقول الله فرض الصلاة بعدين فرض الصوم، هل فرضية الصوم له علاقة بالصلاة؟ ما له، مستقلة. يقول فهنا ليس له تعلق بمسألة ماذا؟ الزيادة على النص، وهذا متفق عليه أنه ليس بنسخ. قال: وإن تعلقت وليست بشرط فنسخ عند أبي حنيفة، فإن كانت شرطا كالنية في الطهارة فأبو حنيفة وبعض مخالفيه في الأولى نسخ. هذه الصورة الثانية اللي ذكرنا الخلاف فيها بين الجمهور وبين أبي حنيفة، أن يأتي نصان في موضوع واحد، في حكم واحد، يعني مثلا لما يأتينا في حكم الزاني فجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، يأتينا في السنة جلد 100 وتغريب عام، جلد 100 وتغريب عام. إذن عندنا في النص في الآية جلد 100، في السنة جاء زيادة حكم وهو إلى جانب الجلد ماذا؟ تغريب. فأبو حنيفة شو يقول؟ أن هذه الزيادة تعتبر ماذا؟ نسخ. والجمهور كما قلنا يقولون حكم زائد لم يرد في النص الأول، أو أهمل ذكره في النص الأول وجاء ذكره في النص الثاني. وهكذا يعني سائر الصور إذا كانت سواء كان تعلقها تعلق شرطي أو غير شرطي فله نفس الحكم. قال فإن كانت شرطا كنية، يعني يقول سواء النصين يتكلم عن طبعا أمرين مرتبطين، سواء ارتباط شرطي أو غير شرطي. شرطي مثل النية، احنا عندنا آية الوضوء هل ذكر فيها النية؟ ما ذكر فيها النية. النية أخذناها من حديث إنما الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات. فهل إنما الأعمال بالنيات زيادة نسخ؟ في مذهب أبي حنيفة يعتبر ماذا؟ نسخ. وعند الجمهور لا يعتبر نسخ. قال ويجوز إلى غير بدل، وهذا أشرنا إليه سابقا. احنا عرفنا النسخ إلى بدل، يعني ينسخ صورة الحكم ويأتي به ماذا؟ ببدل آخر. طيب هل ينسخ يعني مثلا نسخ استقبال بيت المقدس إلى بدل وهو ماذا؟ استقبال ماذا؟ الكعبة، صح؟ طيب هل يمكن أن ينسخ إلى غير بدل؟ يعني ينسخ الشيء خلاص لا يؤتى له ببدل؟ هذه مسألة خلافية. الجمهور يقولون نعم، ومثلوا له بوجوب الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، النجوى بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أن هذا الحكم نسخ كان في السابق الذي يناجي النبي صلى الله عليه وسلم ويتكلم بين يديه، لازم يقدم بين يديه نجوى صدقات، ثم نسخ هذا الحكم. لكن هل نسخ إلى بدل آخر؟ لا، لم يكن له بدل آخر، وهذا هو الصحيح. يعني الوقوع دليل على الجواز. ثم قال وقيل لا، هذا القول الثاني، بعضهم يرى المنع وهم الظاهرية. الظاهرية يقولون لا يجوز النسخ إلى غير بدل، لا بد أن يكون هناك ماذا؟ بدل. نسخنا حكم يأتي حكم آخر بخلافه. قال وبالأخف والأثقل، وقيل بالأخف. هذه يعني صور النسخ، النسخ إلى بدل، إما أن يكون نسخ إلى بدل أخف، وإما إلى بدل أثقل، وإما إلى بدل مساوي. يعني لما نقول بيت المقدس والكعبة هذا بدل ماذا؟ مساوي، بدل مساوي. بدل أخف مثل آية المصابرة، آية المصابرة، يعني كان في السابق الواحد في مقابل عشرة، ثم نسخ الواحد في مقابل اثنين من المشركين، هذا بدل ماذا؟ أخف، تخفيف. في آية المصابرة لما علم الله أن فيهم ضعف. وعندنا بدل إلى ما هو أثقل، مثل التخيير لمن لا يستطيع الصيام بين الإطعام وبين الصيام، بين الإطعام والصيام في الأمر الأول، ثم نسخ هذا الأمر، يعني كان صيام رمضان على التخيير، ثم في المرحلة الثانية ماذا؟ صار صومه واجبا، فمن شهد منكم الشهر فليصم. قال العلماء هذا نسخ إلى ماذا؟ إلى بدل أثقل، وهذا هو محل خلاف طويل بين العلماء، النسخ إلى بدل أثقل. البدل المساوي ما في إشكال، البدل الأخف ما في إشكال، ولكن البدل الأثقل هو الذي هو محل خلاف. لذا طيب نكمل إن شاء الله في أنواع النسخ في اللقاء القادم. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.